بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. حديثنا في هذه الليلة يتناول بإذن الله موضوع ثورة التوابين الذين نهضوا للأخذ بثأر الحسين سلام الله عليه. وهذه النهضة، هذه الحركة، هي من الآثار التي خلفتها نهضة الحسين عليه السلام، وولدها الشعور بالإثم على أثر خذلان الحسين عليه السلام. من المعروف أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الإمام الحسين عليه السلام بداية من شهر رمضان سنة 60 للهجرة، عندما وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام كتب أهل الكوفة ورسائلهم، وهو لا يزال، أي الحسين لا يزال في مكة المكرمة شهر رمضان سنة 60 هجرية. فجاءت كتب أهل الكوفة بأعداد كبيرة، بعض هذه الكتب فيها أشخاص متعددين، يعني رسالة جماعية يعلنون فيها ولاءهم للحسين عليه السلام وانتظارهم لمقدمه، ويوقع فيها أحيانا 20 شخصا 30 شخصا من أعيان القبائل والعشائر في الكوفة. طبعا كل واحد قد يكون وراه أيضا جماعة، وقد اجتمع للإمام الحسين عليه السلام أعداد كبيرة من هذه الرسائل. من جملة من كتب للإمام الحسين عليه السلام رؤوس ما سيحصل فيما بعد بعنوان ثورة التوابين، سليمان ابن فرد الخزاعي، المسيب ابن نجبة الفزاري، رفاعة ابن شداد، عبد الله ابن وال التيمي، وعبد الله ابن سعد الأزدي، وآخرون. لهذول كانوا هم رؤوس نهضة التوابين كما سيحصل فيما بعد. كتبوا للإمام الحسين، هذول كان عندهم كتاب مشترك، رسالة مشتركة. من السهل لنا أن نفهم أنهم كانوا ينسقون فيما بينهم، مثل ما هو الآن، افترض جماعة يريدون يسوون رسالة يطلبون فيها مطلبا، عادة أهل المنطقة اللي بينهم انسجام فكري أو اجتماعي هم الذين يوقعون، أما أشخاص غرباء، واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الاتجاه واحد من اتجاه آخر، غالبا لا يحصل. فإحنا نستطيع أن نفهم من وجود كتاب مشترك بين هؤلاء أنه كان بينهم تنسيق قبل كتابة هذه الرسالة. فعلا وصل إلى الإمام الحسين هذه الرسائل، على أثر أن الإمام الحسين جاءته رسائل صارت وجهة الكوفة هي الوجهة الأقرب. وهذا مهم أن نفهمه أيها الأحباب أيتها الأخوات، أن رسائل أهل الكوفة ما كانت هي الأساس في نهضة الحسين. نهضة الحسين كما ذكرنا في العشرة الأولى إليها منطلقاتها الخاصة وبواعثها الخاصة، لكن رسائل أهل الكوفة ما الذي صنعته؟ حددت اتجاه حركة الحسين الجغرافية. يعني في مكة كان هناك احتمال أن يبقى الإمام الحسين في مكة، وبالتالي سيحصل الاصطدام هناك، أو أن ربما يروح إلى اليمن، أو أن يرجع إلى المدينة، أو أن يذهب إلى البصرة، هذه المناطق المحتمل. كل هذه المناطق لم يكن فيها ترجيحات كما هو الحال للكوفة. الكوفة كما ذكرنا في ليلة مضت كانت معروفة بأنها شيعية الهوى، فيها كثير من القبائل، ولو على المستوى النفسي والقلبي كانت موالية لأهل البيت. وهناك تعلمون أن من الكوفة عدد معتد به من شهداء النهضة الحسينية خرجوا من الكوفة التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام. فهذا من جهة، من جهة يعني ميزات الكوفة كانت أرجح من غيرها. أضيف إلى ذلك إلى هالميزات أن أهل الكوفة وأعيانها وأشرافها دعوا الإمام الحسين عليه السلام برسائل خطية، فهذا رجح الكوفة كجهة جغرافية يذهب إليها الإمام الحسين عليه السلام. وهذا الدور الأساسي اللي صنعته هذه الرسائل، لا أنه كما قال بعضهم إما تجاهلا للحقائق وتعمدا لإخفائها أو جهلا بها. قسم من هؤلاء يقولون نعم الحسين خدعوا أهل الكوفة، قالوا له تعالوا احنا وياك وبعدين غدروا به. ليس الأمر هكذا، الإمام الحسين أعلن عن أهدافه ونهضته من يوم اللي طلع من المدينة المنورة يوم 25 رجب، هو حدد إنما خرجت لطلب الإصلاح، وأن يزيد رجل فاسق فاجر مثلي لا يبايع مثله، على الإسلام السلام، إذا بليت الأمة ذراع مثل يزيد، إلى غير ذلك. فالنهضة كانت منطلقاتها محددة من ذاك اليوم. نعم رسائل أهل الكوفة بالإضافة إلى الميزات الأخرى، لما ما نقدر نفصل في هذه الميزات، بالإضافة إلى ميزات أخرى خلت الإمام الحسين تكون حركته الجغرافية بهذا الاتجاه. فجاء الإمام الحسين باتجاه العراق حتى يقصد الكوفة، السلطة الأموية سرعة تحركت، نزل يزيد ابن زياد من البصرة إلى الكوفة، لأنه يعلم إن وصل الحسين إلى الكوفة تتغير المعادلة بالكامل، وإجا هذا سريع وصل في وقت مبكر واستطاع السيطرة على الكوفة وعزل واليها النعمان ابن بشير اللي كان شوية عنده نوع من المسالمة والملاينة، وهو إجا بجبروته وبطشه. في هالأثناء من جملة ما صنع شن حملة اعتقالات واسعة جدا في صفوف شيعة أهل البيت عليهم السلام، ويتكلمون عن مئات تم اعتقالهم في هذه الأثناء. طبيعي شيعة أهل البيت كشخصيات معروفين في الكوفة، وهؤلاء كانوا منهم، وقسم منهم عرفوا أيضا بشكل أوضح عندما جاء مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، فقام عبيد الله بن زياد باعتقال هؤلاء. قسم منهم اعتقلهم، عدة مئات تم اعتقالهم وسجنهم. القسم الآخر رأوا أنه إذا يظهرون لابد أنهم يعتقلوا، لابد أن يعتقلوا وربما يقتلون، فأخفوا أنفسهم. اللي منهم مثل حبيب بن مظاهر وأشباهه، والتحق فيما بعد بفرصة سنحت له إلى كربلاء. قسم آخر ما تيسر لهم الخروج، والقسم الأساس كانوا في داخل السجن. وتشير القرائن إلى أن هذه النخبة، هذه المجموعة مثل سليمان ابن صرد وأشباهه، كانوا في السجن أو كانوا تحت الرقابة وأخفوا أنفسهم لكي لا يصيبهم مكروه ابن زياد. انتهت قضية كربلاء، استشهد الإمام الحسين عليه السلام. بعد ذلك القسم الأكبر اللي كانوا في السجن طلعوا، ومنهم أيضا المختار الثقفي، ومنهم بعض من شارك في ثورة التوابين فيما بعد. لما طلعوا هذولا وتواردت أخبار الفاجعة والمأساة بتفاصيلها، واللي نقلها أكثر من جهة، نقل تفاصيل الحادثة قسم مثل زينب ومثل زين العابدين ومثل أم كلثوم، هذول اللي خطبوا خطابات فاطمة بنت الحسين، ونقلها أيضا بعض الذين كان في المعسكر الأموي مثل حميد بن مسلم أو حميد بن مسلم الأزدي. طبعا هذا أشبه بمراسل صحفي في جيش بني أمية. بعض الناس لم يلتفتوا إلى المسألة، قالوا هذا من أصحاب الإمام السجاد، ليس صحيحا هذا. ولو أن شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه كتب في كتابه الرجال حميد أو حميد ابن مسلم من أصحاب الإمام علي بن الحسين، لكن هذه كلمة من أصحاب إذا استعملت في الرجال غير ما إذا استعملت في العقائد والتاريخ. إذا استعملت في الرجال يقال فلان من أصحاب الإمام الكذا، يعني ممن عاصره، ولذلك يسجلون مثلا أن أبو جعفر المنصور العباسي يكتبون من أصحاب الإمام الصادق، أي أصحاب؟ هذا هو اللي قتله، هو قاتل له، كيف يكون من أصحابي؟ لكن هذا تعبير في علم الرجال، من أصحابي فلان إمام، يقصد به أنه عاصره، كان في زمنه. فربما البعض عندما راجع كتاب رجال الطوسي وقرأ من أصحاب زين العابدين تصور أنه من أصحابه مثل جابر بن عبد الله الأنصاري ومثل أبي حمزة الثمالي ومثل جابر الجعفي. لا لا أبدا، رجل أقصى ما يقال فيه كان مراسلا صحفيا في جيش بني أمية، يمكن ما قتل، ولكن بالتالي ممن كسر على الإمام الحسين عليه السلام، وهو محاسب ومسؤول في هذا الجانب. زين، ليش تأخذوا إذن كلامه؟ ليش تستشهدون به؟ جواب على ذلك، هذا يقولون عليه قرائن الصحة. ليش؟ لأن إذا شفت واحد من الأعداء يشهد في حقك، ما عنده مصلحة في ذلك، فهذا أقرب إلى نقل الواقع. نعم، إذا نقل شيئا له مصلحة فيه، قال افتروا أنا دافعت عنهم، أنا سويت، أنا عملت، أنا كذا، هنا أنا لازم واحد يتأكد منه. أما إذا نقل شيء غير هذا، أن حكيم بن الطفيل ضرب أبا الفضل العباس عليه السلام، ما في داعي هنا للكذب. لكن لو قال أنا سويت وعملت واشتغلت وكذا وكذا، هني في احتمال أن يكون يجر النار إلى قرصه. على أي حال، فهذا هؤلاء مثل حميد بن مسلم وغيره ممن شارك في المعركة من طرف الأمويين، إما بدافع أن يبين افتخاراته وبطولاته، طيب، وهذا صار عند قسم منهم. بعدين تموجت هذه الأخبار، أخبار المأساة، أخبار الجرائم، أخبار الفظائع، أطفال قتلت، نساء سبيت، أجساد ربت، فعظم ذلك على شيعة أهل البيت في الكوفة. وهم درجات، حتى في المجتمع عندنا أيضا درجات، ينقل إليك خبر من الأخبار تجد أن إنسان يتفاعل معه بمقدار 10%، واحد يتفاعل معه بمقدار 90%، وبينهما درجات. هذا يتألم بدرجة، ذاك يتألم إلى حد البكاء واللطم والنوح وإلى آخره. نفس الكلام حصل في الكوفة لما وصلت هذه الأخبار، قسم من الناس لم يجدوا أنفسهم معنيين بالأمر، طيب، ومارسوا حياتهم الطبيعية. قسم آخر حزنوا. قسم ثالث مثل هؤلاء التوابين، وتواب يقولون صيغة مبالغة من تاب يتوب توابا على وزن فعال، يتوب مرة بعد مرة ويشتد اتجاه التوبة فيه. هذا الإنسان التواب هنيئا له، تواب من الذنب مثلا، واحد يرتكب ذنب والعياذ بالله وشوية يقول إن شاء الله أقلع عنه، وأكو واحد آخر إذا ارتكب ذنب يظل دائما هذا الذنب حاضر عنده، يقرصه دائما، يأرق مضجعه دائما، يخليه سهران دائما، ضميره يقر، ليش أنا سويت هالشكل، ليش عمل. هذه حالة التوبة الدائمة والتوبيخ الدائم تنتج إنسانا توابا. هذول لما وصل إليهم الأخبار تفاعلوا معها بأعظم درجاتها، وقام سليمان بن صرد وهو في ذاك الوقت اللي استشهد، سيستشهد في سنة 65 هجرية، كان عمره كما قيل 93 سنة، 93 سنة، وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، أدرك النبي كما عليه الفريقان، والنبي غير اسمه، كان اسمه يسار فسماه سليمان، سليمان ابن صرد الخزاعي من خزاعة، قبيلة يمنية معروفة أيضا بولائها لأمير المؤمنين عليه السلام، من هدعبل الخزاعي وأمثالهم من قبائل اليمن. فهذا كان أكثر واحد متفاعل مع القضية، وخطب في جمع جماعة هذولا وغيرهم، وخطب فيهم خطبة طويلة بليغة، حاصلها أنه إحنا ماذا صنعنا بابن بنت رسول الله؟ دعوناه إلى مصرنا ووعدناه أن ننصره، حتى إذا جاء أسلمناه فقتل وسبيت نساؤه، والله لا عذر لنا عند الله ولا عند رسول الله إلا أن نقتل قتلته أو أن نقتل دون ذلك. احنا دعوناه بس ما وفينا. طبعا كما قلنا هم سجنوا، صارت ظروف، ربما إذا واحد يحلل القضية من الناحية الواقعية العادية قد يلتمس لبعض هؤلاء عذرا. واحد مسجون ماذا يصنع؟ واحد لنفترض مراقب إذا يطلع الآن يذبح من دون أن يصنع شيئا في نصرة الحسين. لكن شدة الولاء والانتماء من جهة، والإحساس العميق بالذنب والخسارة التي حصلت بمقتل الحسين عليه السلام حركهم بأنه إحنا ما رح نكون معذورين أبدا إلا أن نقتل قتلة الحسين أو أنه إحنا نقتل دونه. زين، ماذا نصنع إذن؟ هو سليمان بن صرد بعد ما جمع هؤلاء الأصحاب اللي هم رؤساء هذه الحركة رح يكونوا فيما بعد، قالوا إحنا خلينا نجمع الآن السلاح ونعلن، يعني نبدأ بالدعوة ولكن بشكل غير معلن، نبدأ بالدعوة إلى الانتقام من قتلة الحسين عليه السلام ولكن بشكل غير معلن، نتصل بالناس نتحرك فيهم ونخلي موعدنا بعد 4 سنوات. هذا التاريخ تاريخ 61 شهر ربيع الأول، بدأ هذا شهر ربيع الأول بدأ هذا الأمر، سنة 61 وعينوا بعد 4 سنوات يعني سنة 65 هجرية أنه يبدأون بالنهضة والحركة في وجه الأمويين. صار اختلاف، هل نبدأ من الآن نبدأ بالاقتصاص من قتلة الحسين في داخل الكوفة، قسم منهم موجودين، عمر بن سعد موجود في الكوفة الآن، حكيم بن طفيل موجود في الكوفة الآن، زيد بن الرقاد موجود في الكوفة الآن، حرملة بعد رجوعه من الشام موجود في الكوفة، هذول كانوا موجودين، فهل نبدأ الآن بقتلهم؟ هذا كان رأي قسم، رأي سليمان بن صرد واللي استقروا عليه فيما بعد قال لا، هؤلاء احنا الان اذا بدأنا نقتلهم راح تنكشف قضيتنا وآنئذ سوف نعاقب، والدولة الاموية بعدها واحنا للان ما استجمعنا عدتنا. الاحسن ماذا؟ نجمع قواتنا، نجمع السلاح، نتكلم في الناس، ومو نقصد هذولا، نقصد الاساس الروح، نشوف يزيد في الشام ونقاتله نحاربه، أو عبيد الله بن زياد في البصرة، وإذا انتصرنا عليه وخلصنا من عنده هذول بعد أمورهم رح يكون سهل باعتبار أنه ليس لهم مدد ولا ناصر، وإحنا ذاك الوقت نكون قد سيطرنا على الوضع الإسلامي. فعلا بدأوا يعدون العدة طول هذه المدة، خلال 4 سنوات استطاعوا أن يجمعوا 16,000 نصير، 16,000 واحد من أنصارهم قالوا لهم إحنا أي نعم نريد أن ننهض معكم وحاضرين، أي وقت حانت ساعة الصفر خبرونا. في سنة 64 هلك يزيد بن معاوية كما ذكرنا في وقت سابق، مات شر ميتة يزيد بن معاوية، اضطرب حبل الأمويين، صار وراه ابنه معاوية ابن يزيد، ما مكث إلا شهر وأيام حتى اعتزل ثم قتل غيلة من قبل داخل الأسرة الأموية. صار نزاع بين الأمويين أنفسهم، كل واحد يقول أنا، الضحاك ابن قيس الفهري قال أنا أحق بالخلافة، مروان بن الحكم قال أنا أحق بالخلافة، المهم صار كلام وأخذ رد، عمرو بن سعيد بن الأشدق اللي كان والي على المدينة أيضا قال أنا أموي وأنا أحق من غيري. اتفقوا مؤقتا على أنه مروان يكون. هنا سليمان ابن صرد وأنصاره قالوا الآن وقتها، ما دام حبل الأمويين قد اضطرب فهذه فرصة جاءت على غير ميعاد. احنا كنا ناوين إذا حتى لو يزيد بقى الروح نقاتله ونقاتل عبيد الله بن زياد، الآن ما دام انتقض أمرهم خلونا نروح نتجه إلى قتالهم وإلى حربهم، مو داخل الكوفة هالجماعة المعينين القتل العاديين، لا نروح نضرب الرأس الكبير رأس الأفعى. فقرروا أن يخرجوا في شهر ربيع الأول وقيل الثاني من سنة 65 هجرية. فخرج هؤلاء، سليمان بن صرد أعلن النفير، كل واحد اللي كان عنده جماعة قالوا خلينا نتحرك. كانوا قد أرسلوا إلى المدائن، مدائن عند بغداد كان الرجل الكبير فيها أحد أبناء حذيفة بن اليمان من أصحاب علي الخلص، سعد ابن حذيفة ابن اليمان، فقال لهم أنا حاضر أنا وجماعتي متى ما قررت خبرونا إحنا أيضا نأتي لمساعدتكم. وأيضا أرسلوا إلى جماعة في البصرة واتفقوا معهم كذلك، يعني القضية كانت من عدة جهات. فعسكروا في النخيلة، نخيلة خارج الكوفة معسكر، إذا أريد الذهاب إلى القتال يخبرون الناس أنه تعالوا اجتمعوا في النخيلة، يرد ذكره في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وفي غيرها من السير أنه أي واحد اللي يريد للقتال يتجهز يجي إلى النخيلة. حتى لما أراد الأمويون أن يحشدوا لقتال الحسين قال لهم أي واحد يتخلف عن عسكر النخيلة يقتل. فأخبروا الناس بأنه ينتظرونهم في النخيلة. يظهر أن الخبر وصل إلى المدائن وإلى البصرة متأخر، فما استطاعوا أن يلتحقوا بهم. اللي كانوا متواعدين إياهم أيضا من الكوفة، بينما كان الأصل 16,000 وإذا بالعدد يتقلص إلى 4,000، وهذا يعني ربع تقريبا. وهذا يبين أن طبعا هذا مو بس في الكوفة أيها الإخوة أيها الأحباب، في كثير من المجتمعات هناك مسافة بين الادعاء والكلام وبين تنفيذ. جرب انت في اي شيء، حتى في العزة، عزة تقول باشر احنا نريد نطلع عزة في فلان مكان يوم عاشر، تتوقع مثلا من هالبلدة فيها لنفترض 1,000 انسان ربما ما تحصل على 200 واحد، ومن الممكن الكثير يقول لك احنا جايين. بعضهم قد يكون لهم عذر معين، بعضهم لا تخاذل، بعضهم لا قضية الادعاء. لذلك سالفة ابتلاء الإنسان في إيمانه مو بالكلام، بالفعل مسافة. ليش يقول كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون؟ تدعي أيها البعيد، الحمد لله الحاضرون إن شاء الله والسامعون هم في أعلى درجات الإيمان، لكن قد إنسان يدعي ادعاءات كثيرة بلسانه لكن لما تعرضها على محك الواقع تشوف ما في شيء. قسم من هؤلاء كانوا هكذا، فصار 4,000 واحد طلعوا إلى النخيلة، رستلوا وراء الكوفة وراء أهل الكوفة، بس هو هذا المقدار. مع ذلك سليمان ابن صرد وهالثلة الطيبة من أصحابه وأنصاره قالوا إحنا ما نتراجع. الإنسان ما دام هو مقتنع بقضيته ما عليه أنه فلان ما إجى وفلتان تخاذل. إهمام محل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا محل يعني لا يأثر عليك شخص سلبي في أن أنت تغير اتجاهك الإيجابي، لا يأثر عليك واحد منحرف في أن تغير إيمانك، لا يضرك هذا ولا يؤثر عليه ما دمت أنت على هداية. فبالفعل قالوا إحنا خلينا أول شيء نروح إلى قبر الحسين عليه السلام، وهي أول زيارة جماعية بهذا الحجم، حوالي 4000 واحد ممن يذوبون عشقا في الإمام الحسين عليه السلام. إحنا الآن نشوف مثلا زيارات 40، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء حتى يتمكن المؤمنون من إحياء هذه الزيارات. تشوف مئات الألوف والملايين أيضا، فضلا عن مئات الألوف من الناس، كيف يمشون هذه المسافات الطويلة؟ قائدهم عشقهم ووقودهم حبهم. قبل هؤلاء كان التوابون. الزيارات اللي قبل التوابين كلها زيارات فردية أو محدودة بالعشرات مثلا آحاد، أما 4000 مرة واحدة. فذهبوا هؤلاء كلهم وباتوا يوما باتوا ليلة ويوما عند قبر الحسين عليه السلام، ما بين نياحة وما بين بكاء وما بين زيارة، وكأنما هذا كان بمثابة بطارية تشحن نفوسهم حماسا باتجاه المطالبة بثأر الحسين. ثم انطلقوا من كربلاء باتجاه عين الوردة. هناك عين الوردة اللي هي على الحدود السورية العراقية الآن، كان هناك تجمع كبير للأمويين يقوده عبيد الله بن زياد، وهذا عبيد الله بن زياد طبق ويا مروان بن الحكم، يعني أقر له بأنه هو الخليفة ما دام راح يبقي على البصرة وعلى الكوفة ويعطي نفس الإمكانات، فبقي هكذا. وبالفعل صار الذهاب من قبل هؤلاء. شقد عدد الأمويين اللي كان هناك؟ كانوا مجمعين جيش، باعتبار من جهة أخرى كان عبد الله بن الزبير أيضا نهض كما ذكرنا في ليلة مضت، بدءا من سنة 63 أعلن أنه هو الخليفة وبدأ يرسل الولاة ماله هنا وهناك، حتى في الكوفة صار الوالي مال عبد الله بن الزبير مو مال الأمويين، وفي مكة هو نفسه ابن الزبير موجود وأماكن أخرى من بلاد المسلمين. فكانوا مجهزين في الأصل لكي يواجهوا عبد الله بن الزبير، باعتبار هذا قاعد يبسط سيطرته ويدز الولاة هنا وهناك. فقالوا خلينا إذا نبدأ بهؤلاء. صار الالتحام، ذهب هؤلاء توابون رضوان الله تعالى عليهم إلى عين الوردة، هاي المنطقة بقوا فيها يومين استراحوا، حتى إذا صاروا قريبين من جيش بني أمية بقيادة عبيد الله ابن زياد، صار الالتحام والقتال 4 أيام. 4 أيام معركة دموية شديدة البسالة من جهة التوابين، وفي طليعتهم هذا سليمان بن صرد، أن تتصور واحد عمره ذاك الوقت 93 سنة يرفع سيفه ويقول أيها الناس من أراد الرواح إلى ربه والخلاص من ذنبه، من أراد البكور إلى ربه والخلاص من ذنبه فليتبعني وليحمل معي، ويتفحم في داخل هذا الجمع الأموي. هي أشبه بحركة استشهاد. هنا أنت ما تقدر بعد تتكلم عن الأمور أنه هل هذا يحقق النصر أو ما يحقق النصر، هذا أشبه بما نقل عن منه عن عابس ابن شبيب، كيف في زمان عاشوراء لما شاف أنهم ما يقبلون عليه للقتال رمى درعه وحمل عليهم طيب وقالوا له أجننت يا شبيب، أجننت يا عابس، وهو مولى من موالي شبيب. فمثل هذه الحالة من الإقبال على الموت والاشتياق إلى الله عز وجل وترك الدنيا خلفه تفسر لنا بنحو من التفسير ما نقوله عن أئمة آل محمد. فإن عندنا عقيدة أكثرية الإمامية أن أئمة الهدى عليهم السلام كانوا يعلمون بمصارعهم، ما كانوا غافلين عنه. حسين يدري يستشهد في كربلاء، زين إذن ليش راح إلى هناك؟ ليش ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ علماء يقولون أولا هذه مو تهلكة حتى يلقي بنفسه إلى التهلكة. الموت ليس تهلكة. متى تكون تهلك؟ عندما يكون موتا غير مبرر من الناحية الشرعية. وأما إذا كان موتا سيحيا به الدين والإسلام إلى يوم القيامة فهذا عين النجاة، متهلك هذا أبدا. زين كيف يقدم على الموت؟ يختار ما عند الله سبحانه وتعالى. أنا وأمثالي نحرص على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لكن ذاك الحياة الحقيقية عنده هي في رحاب الله عز وجل في ذلك العالم. هو أساسا لا يشتري هذه الحياة بفلس واحد، إنما يتخذها معبر إلى تلك الحياة الحقيقية. هذا الذي صنعه التوابون يفسر لنا هذا المعنى، كيف أن هؤلاء كانوا قد اشتروا الشهادة وباعوا الدنيا وأقبلوا على الموت وعلموا أنهم بهذا ينجون ويفوزون ويكفرون عما اعتبروه تقصيرا في حق الحسين عليه السلام. إن استطاعوا أن يقتلوا قتلة الحسين فنعم ما هي، وإن لم يستطيعوا فليكونوا شهداء في هذا الطريق وليبعثوا فيما بعد النفوس. الآن بيننا وبين تلك الحادثة أقل من 1400 سنة، لحوالي 20 سنة أقل أكثر. طيب، ولكن مع ذلك عندما ننظر في أخبارهم وقضاياهم وقصصهم نمتلئ إكبارا وإعجابا بهم ونشعر بأنفسنا صغار في هذه الجهة. صور التضحية، صور الفداء في سبيل الدين، الشهادة وشراءها وعدم الاعتناء بالدنيا، نشوف هذول نجوم في السماء بالنسبة إلى أمثالنا ممن يتثاقل إلى الأرض وممن يركن إلى الأرض وممن يسعى وراء المال والشهوة والسلطان وما شابه ذلك. فهذا اللي كلفوه من أثر إلى 1400 سنة يمتد، فما ظنك بمن كان معهم في نفس السنوات، من بعدهم بعشر سنوات، 20 سنة، 30 سنة، هم اللي فيما بعد فجروا بركان الغضب اللي استفاد منه المختار ابن أبي عويد الثقفي كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. فهذول استشهدوا، أولا استشهد سليمان ابن صرد، ثم استشهد أصحابه، لأن هذول كان الواحد منهم قبل الأتباع في كل مكان. عادة يقول القائد أنا خليني أقعد والناس هم يروحون يقاتلون، بينما هؤلاء كانوا هم في مقدمة القتال، في مقدمة الفداء والتضحية، وهذا بالفعل اللي صار. فاستشهد هؤلاء، ثم استشهد معهم أكثر من كان في ذلك الجيش. طبيعي أولا الفارق العددي بين 20,000، هذا أقل ما قيل، وإلا في بعض التواريخ مثل تاريخ خليفة ابن خياط وغيره يقول 60,000، كان الأمويون 60,000، أقل ما قيل أنهم كانوا 20,000 الأمويون، وهؤلاء أكثر ما قيل إنهم كانوا 4,000، يعني هناك 5 أضعاف. ومن الطبيعي أنه الكثرة هذه سوف تغلب هذه الجماعة العددية. وبالفعل وهؤلاء أيضا كانوا يريدون الشهادة، فاستشهد جمع غفير منهم إلى أن حجز في اليوم الأخير بينهم وبين الأمويين الليل، ورأى بعض قادة التوابين بأن عددهم أصبح عددا قليلا، وأنهم لو قاتلوا غدا سوف يتفانون جميعا، فرأى أن الأفضل أن ينسحب بهم لجولة قادمة، لا سيما وأن هناك أخبارا كانت عن أن المختار الثقفي يعد العدة لنهضة جديدة. هذا كان موجود هالكلام قبيل خروج سليمان ابن صرد، وراح نتحدث إن شاء الله عنه وكيف كانت العلاقة بين الطرفين. فكأنما هذا القائد التوابي رأى أن من الأفضل أن يدخر هذه الجماعة بهذا المقدار من الحماس لجولة قادمة، ربما يكونون مع المختار وآنئذ يحققون ما أرادوا من الانتصار على الأمويين وقتل أعداء الحسين وقتلة الحسين عليه السلام. العدد طبعا كان كبير جدا من الشهداء من هذه الفئة، وكان الكم كما هائلا، لأن الذين رجعوا إذا يصير كلام عن 400 شخص أقل أكثر في هالحدود، معنى ذلك أن 3/4 أو أكثر 3/4 هذه الجماعة قد استشهدوا في تلك المعركة. لا ضير عليهم، ليش؟ لأنه هم اشتروا هذه الشهادة، هم راحوا وراها، هم وقفوا موقفا بطوليا، أوقدوا بمواقفهم البطولية فتيل الانتقام من قتلة الحسين عليه السلام، فتيل يا لتارات الحسين أوقده التوابون. أول شعار رفع هذا الشعار، يعني أهل المدينة في واقعة الحرة ما رفعوا شعار يا لثارات الحسين، بالرغم من أنه نحن نعتقد أن حركة الإمام الحسين عليه السلام فعلت فعلها في أهل المدينة، لكن كشعار ما رفعه أهل المدينة، ولا رفعه أيضا عبد الله بن الزبير، إنما أول من رفع بشكل صريح وواضح الانتقام من أعداء الحسين وقتلته والطلب بثاره كان التوابين رضوان الله تعالى عليهم. فذهبوا إلى مصيرهم محشورين مع أنصار الحسين، وإن تأخر بهم الأمر عن كربلاء لكنهم يحشرون ضمن هذا الإطار، محمودين على فعلهم، مشكورين في سعيهم، شهداء في طريق الحسين عليه السلام، ولا ضير في ذلك أبدا، إنما الضير الرجال مكانهم الطبيعي، إذ أن يضحوا في مواجهة العدو دفاعا عن مبادئهم دفاعا عن قضاياهم. شاعر يقول: لا ضير في قتل الرجال، وإنما ذبح الرضيع به الضمير يضام. الشاعر يقول أنه إذا قتل الرجال هذا ما كثير ينكس الرأس، ما كثير يهزم الإنسان، إنما إذا سبيت النساء. والإمام زين العابدين يقول: بلى القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، لكن متى كان سبي النساء لنا عادة؟ متى كان دخول عماتي إلى مجالس الأجانب لنا عادة؟ والله ما ذكرت ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة وهن ينادين ومحمدا وعليا وحسينا والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. أنا ترى هذا هو اللي يألمني أنا زين العابدين، أنا ما نكست راسي لجلديك الصناديد، أنا ما نكست راسي لجلديك الصناديد، ما قصر بالغاضرين يا زلزل لعد. شنو اللي نكس راسك مولاي؟ يقول نكس الراس دخول زين، نكس الراس دخول زينب مجلسي حسرة ومن كثر المصائب. يعز عليكم يا شيعة الحسين، حسرة زينب عليه السلام. الشاعر يقول ولم تر حتى عينها ظل شخصها، مو الأجانب ومو تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ومو يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير. نكت الراس دخول زينب مجلسي حسرة ومن كثر المصايب راسها شاء، لذلك وقفت في ذلك الموقف نادت ولئن جرت علي الدواهي، يعني أنا وين وهالمكان وين، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبته إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. أنت يزيد تتهددني أنا زينب بنت علي بن أبي طالب، أنا وين الدواء، يا يا أنا وين الدواء، أنا شسوي هلي عني بعيد، أنا لا عباس يبرالي ولا أنا يضربوني يضربون بنبكي وتهمل العين يا ابويا، انا يضربون بنبكي وتهمل العين، تظل عبرتي بصدري تكسر، فأوقفها مثل الإمام في ابتياعها وأبرزها تحمى بضوء شعاعها، وجرعها الأعداء ذل سماعها، يسب أبوها عند السيل بقناعها، يسب أبوها عند السيل بقناعها
ولا ستر إلا ساعد وزنون.
أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.